السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. طبعا لما أخواننا كلموني على مسألة الدورة، قلت سبحان الله، إحنا في كتير جدا من دوراتنا إخواني أخواتي بنهتم جدا بدراسة الفقه، بنهتم جدا بدراسة العقيدة، بنهتم جدا بدراسة التفسير الحديث، ولكن للأسف هناك جانب مهمل جدا عند كثير من الأخوة والأخوات فضلا عن عام الناس، قالوا هو جانب التاريخ، قالوا هو جانب التاريخ. وسبحان الله بابتعادنا عن هذا الجانب أو هذا الشق من العلم بنفقد للأسف جانب كبير جدا 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 من الخبرة، بنفقد جانب كبير جدا 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 من البعد عن الربانية في طلب العلم. كذلك أيضا احنا بنفقد بالفعل إخواني وأخواتي يعني دروس غالية وعبر نفيسة بتضيع مننا بسبب عدم قراءتنا للتاريخ، فضلا طبعا ان اعدائنا استطاعوا ان هم يشوهوا صورة التاريخ الاسلامي بصورة كبيرة جدا جدا جدا، ولسبب ضعفنا في التاريخ لا نستطيع ابدا ان احنا نرد شبهة واحدة من الشبهات اللي بيلقيها هؤلاء المجرمين ضد الاسلام. للاسف اللي اهتم جدا بتاريخ الامة، اللي اهتم جدا بتاريخ الامة المستشرقين وأذنبهم من الطابور الخامس من الأسف من اللي بيدعوا إن هم مسلمين، واستطاعوا إن هم يشوهوا التاريخ، استطاعوا إن هم يشوهوا التاريخ. النهاردة لما هم يخرجوا لنا مثلا إمام علم وخليفة من خلفاء المسلمين، مثال مثلا هارون الرشيد، هارون الرشيد اللي كان بيحج عام ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى عام، هم النهاردة صوروه في صورة الخليفة السكير اللي هو محب النساء، محب النساء الذي يعشق مجالس الخمر والغناء وغير ذلك إلى غير ذلك. وإحنا للأسف إلى الآن، وإحنا للأسف إلى الآن إلى الآن ما بنقدرش نرد وما بنعرفش نرد، فضلا مثلا عن للأسف كثير جدا من الشبهات اللي بتتعلق بالدين، تتعلق بالدين اللي غفل عنها كثير من الناس. يعني مثلا النهاردة طلبة كلية آداب وكلية تربية لما بييجوا يدرسوا التاريخ الإسلامي وبخاصة المرحلة الخلاف أواخر خلافة عثمان وأوائل خلافة علي رضي الله عنه، بنجد تجرؤ عجيب جدا 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 على الصحابة رضوان الله عليهم وبخاصة أمير المؤمنين معاوية بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك أيضا سبحان الله، سبحان الله كثير من الناس ضلت واتبعت والعياذ بالله دعوات فاسدة زي دعوة الخوارج، لما للأسف ما استطاعوا إن هم يفرقوا بين ما صح من التاريخ وما كان منه خطأ أو كان ضعيفا. فضلا سبحان الله إخواني وأخواتي للأسف إحنا لو وجدنا مسألة التاريخ هنجد إن أعداء الدين بيهتموا جدا بمسألة التاريخ بصورة عجيبة جدا. يعني أنتوا لو نظرتوا مثلا إلى معظم الروايات التاريخية اللي بيرويها أئمة التاريخ من أهل السنة، نجد إن معظم الرواة اللي بيروي عنهم هؤلاء الأئمة والعياذ بالله متهمين في دينهم، زي أبو مخنف لوط بن يحيى والواقدي وسيف بن عمر وغيرهم. لو نظرنا إلى الواقدي أو نظرنا مثلا لأبو مخنف لوط بن يحيى هنجد إن هؤلاء روافض شيعة، واستطاعوا إن هم يدسوا العديد من الروايات والعياذ بالله اللي هي تدمر أصلا هذا التاريخ العظيم. فضلا اخواني واخواتي ان احنا الى الان ما استطعنا ان احنا نهذب وننقح هذا التاريخ علشان نستخرج منه بالفعل العظات والعبر. فضلا اخواني واخواتي ان احنا ننظر لتاريخنا وننظر لحضارتنا اللي ممكن تعيد للمسلمين مكانتهم من جديد. انا مش عايز طبعا اطول في المقدمة، ولكن انا عايز اقول ليه ندرس تاريخ، انا عايز اقول ليه ندرس تاريخ، وإن شاء الله نحاول بقدر المستطاع إن احنا في الفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى إن احنا نحاول نوضح أهمية التاريخ، وناخد أيام سقطت من التاريخ، وناخد برضو شخصيات سقطت من التاريخ، علشان إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نوضح لكل المسلمين قد إيه احنا تاريخنا عظيم، ولكن للأسف قد إيه احنا مقصرين في التاريخ. أول حاجة ليه ندرس تاريخ؟ ندرس تاريخ لأن هو منهج تربوي ومنهج رباني، رب الله تبارك وتعالى به كل الأمم، منهج التاريخ إخواني وأحبابي الله تبارك وتعالى رب الأمم كلها ابتداء على التربية بالتاريخ. من أجل ذلك نلحظ كثير من الآيات وضحها الله تبارك وتعالى. مثلا الله تبارك وتعالى قال لموسى وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. أهل التفسير قالوا بأيام الله لها معنيين، لها معنيين. المعنى الأول وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله، وفي قول آخر وذكرهم بأيام الله أي ما صنعه الله تبارك وتعالى بالأمم من قبلهم، ما صنعه الله تبارك وتعالى بالأمم من قبلهم. من أجل ذلك قال موسى عليه السلام في الآيات التي تلي هذه الآية مباشرة في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين كانوا من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. الآيات. فسبحان الله، هذا يؤكد أن المقصود بأيام الله أي ما صنعه الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة. من أجل ذلك ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أيضا مؤمن آل فرعون في هذه في سورة غافر، لو ننتقل بقى سريعا كده سورة غافر، نجد أن مؤمن آل فرعون في هذا الوقت ذكرهم أيضا بأيام الله: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، إلى آخر الآيات. وكذلك أيضا لو نظرنا إلى القرآن من أوله وآخره إخواني وأخواتي، نجد أن كثير جدا 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 من الآيات بتتحدث عن الأمم السابقة وما أعده الله تبارك وتعالى لمن كفر وكذب الأنبياء. وكذلك أيضا ما أعده الله تبارك وتعالى لكل من سار على طريق الأنبياء، هؤلاء ماذا كان مصيرهم، هؤلاء ماذا كان مصيرهم. وأنا يكفيكم أن أنتم ويكفيكم إخواني وأخواتي أنه تنظروا نظرة واحدة فاحصة متدبرة في كتاب الله عز وجل علشان تعرفوا قد إيه ربنا تبارك وتعالى لما أراد أن يربي هذا الجيل رباه تبارك وتعالى بالقصة، بقصص الأمم السابقة، بقصص الأمم السابقة. وكذلك ايضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو نظرت كده في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي الصحابه بالقصه، كان بيربي الصحابه بالقصه. اضرب على ذلك مثلا مثال: النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الارت في ظل فتره الاستضعاف اللي كانت موجوده قبل ذلك في مكه، جاء وقال: يا رسول الله، الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، أي بسبب من هذا العذاب الذي نذوقه نحن الآن في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى التربية، بص أخواني وأخواتي التربية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شقين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه شيء، والله لا يتمن الله هذا الأمر. الحديث، والحديث طبعا كلكم عارفينه وحافظينه. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يختار في هذا الموقف، قدر يختار في هذا الموقف هذه المسألة عشان يربي الأمة على هذا الأمر. كذلك أيضا إخواني وأخواتي هذا الحديث اللي ممكن بعضنا بيسمعه لأول مرة في حياته، والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان عامة ليل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل. عامة ليل النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، وكان لا يقوم، خدوا بالكم أحبابي، وكان لا يقوم إلا للصلاة، إلا للصلاة. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا طيلة الليل عن بني إسرائيل ولا يقوم إلا من أجل الصلاة. سبحان الله، سبحان ربي، قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بهذه المسألة. ولا يزال صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل ويذكر ما حدث في بني إسرائيل حتى يكون للأمة، حتى يكون للأمة سبحان الله يعني عظة وعبرة فيما حل بهذه الأمة. سبحان الله، يعني أمر عجيب فعلا. يبقى إذن إحنا بنتكلم بالتاريخ لأن هذا منهج تربوي ومنهج رباني رب الله تبارك وتعالى به كل الأمم، وكذلك أيضا اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. ودي الفائدة الثانية، وهو منهج تربوي رب النبي صلى الله عليه وسلم به أمته. يبقى إذن هو منهج تربوي عالي جدا نقدر من خلاله إحنا نستفيد في حياتنا. ليه نتعلم تاريخ؟ نتعلم تاريخ أحبابي علشان يكون لنا في هذه المواقف التاريخية عظة وعبرة. مش النهاردة نتكلم على التاريخ عشان بيبقى بنحكي حواديت، لا 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 لا، ليس هذا أبدا هو المراد من دراسة التاريخ. وإذا رأينا أو نظرنا في كتاب الله عز وجل نجد دائما أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر لنا قصة من قصص السابقين يعقبها ربنا تبارك وتعالى مباشرة بفائدة مهمة تتعلق بهذه القصة أو بهذه القصة. يعني يريد بقى نميز بين القصة والقصة. القصة بالفتح هو ما كان حقيقيا، يعني لو بذكر قصة حقيقية حدثت أقول عليها قصة، أما إذا كانت من نسج الخيال فأقول عليها قصة، علشان كده احنا بنقول قصص القرآن ولا قصص قرآن؟ لا، بنقول قصص القرآن. الشاهد، نرجع بسرعة، نجد ان كل قصة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن يعقب ربنا تبارك وتعالى مباشرة بعد هذه القصة بالعظة والعبرة اللي احنا عايزين ناخدها من وراء هذه القصة. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي. إذا المراد من هذه القصة، القصة أخذ العبرة. نضرب على ذلك مثال. الله تبارك وتعالى في سورة الكهف ذكر لنا قصص طويلة، ولكن منها قصة أصحاب الكهف. وأصحاب الكهف قصتهم طبعا عظيمة ومليئة طبعا بالفوائد، إلا أنني إخواني وأخواتي، الملمح الواضح الظاهر البين من هذه القصة هي رفقة الصلاح، رفقة الخير، أصحاب الخير اللي يعين الإنسان دائما على طاعة الله عز وجل وعلى القرب من الله تبارك وتعالى. سبحان الله، بعد القصة ربنا سبحانه وتعالى ادانا العظة وادانا العبرة من هذه القصة، فقال الله عز وجل معاقبا بعد هذه الآيات مباشرة آيتين. قال الله أول آية: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هو ده المراد من قصة أصحاب الكهف، أن تكون دائما قريب من أهل الصلاح، قريب من أهل الخير. هي دي القصة، هي دي العبرة. إن النهاردة أدرس تاريخ، أدرس مثلا ما حدث لأمة الإسلام أثناء دخول التتار. ليه يا ترى أمة الإسلام هزمت في هذا الوقت؟ ليه يا ترى أمة الإسلام ربنا سبحانه وتعالى نصرها في هذا الوقت؟ ليه يا ترى أمة الإسلام ربنا أمرها بأخذ العدة، مع إن في كثير من الأوقات بإعداد العدة، معذرة، مع إن في كثير من الأوقات لم تكن أبدا هذه العدة تبلغ عشر معشار ما يملكه الأعداء، ومع ذلك الله تبارك وتعالى نصر. كل هذا علشان للمسلمين عظة وعبرة في هذا الموقف. الأمر الثالث، ندرس تاريخ علشان نستفيد منه في واقعنا. ندرس تاريخ علشان نستفيد منه في واقعنا. فالتاريخ يعيد نفسه، ماشي. تاني قال: للاستفادة منه في واقعنا. فالتاريخ يعيد نفسه. والله العظيم إخواني وأخواتي، ما من مرة أقرأ فيها التاريخ في معركة من المعارك أو غزوة من الغزوات أو عصر من العصور إلا أجد سبحان الله إن التاريخ بيعيد نفسه بصورة عجيبة جدا. هضرب على ذلك مثال من القديم ومثال من العصر الحديث. المثال هو حال بغداد. حال بغداد قبل دخول التتار، الشباب ملهي في اللهو واللعب، الخمور في كل مكان، الغناء في كل مكان، الانحلال في كل مكان، الحب والعشق في كل مكان، الشعراء في كل مكان، فساد عجيب. الأمر الثاني، فرقة عجيبة جدا 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 داخل بلاد المسلمين، رغم ان هم كانوا تحت خليفة واحد، الا ان كان الخلاف موجود بين امم المسلمين، بل كان الخليفة العباسي لا يستطيع ان يلقي كلمة لتسمع مثلا في بلاد الشام. هناك اختلاف كبير بين بلاد الشام وبلاد العراق، بلاد العراق وبلاد فارس، بلاد فارس وبلاد الحجاز، بلاد الحجاز وبلاد مصر. فرقة عجيبة. للأسف كان المبتدع مسيطرين سيطرة عجيبة جدا على هذه البلاد، لدرجة ان الخليفة العباسي في هذا الوقت كان مقربا منه، كان مقربا منه هذا الملعون ابن العرقمي ونصير الدين الطوسي. ونصير الدين الطوسي كان هؤلاء هم الوزراء المقربون من الخليفة العباسي في هذا الوقت. سبحان الله، اسقطت راية الجهاد، اسقطت راية الجهاد، الجهاد مش موجود، والامة تبتلى بهزائم التتار بدءا من بلاد بخارة، بلاد بخارة الى ان وصلوا الى بغداد، راية الجهاد ساقطة، لا يستطيع احد ابدا ان يقول حي على الجهاد. وسبحان الله، العلماء دورهم كان ميت في هذا الوقت، لم يكن للعلماء كلمة مسموعة، لا يجيدون ابدا الا الخلافات الفقهية وغير ذلك. سبحان الله، دخل التتار بمعاونة، دخل التتار بمعاونة الروافض عليهم لعنة الله، دخل التتار بمعاونة الروافض عليهم لعنة الله، واستباحوا دماء المسلمين وقتلوا ملايين داخل بغداد في هذا الوقت. سبحان الله، لو قارنت ما حدث في بغداد في هذا الزمان وبين ما حدث في بغداد في هذه الأيام، لوجدتم أن التاريخ بالفعل يعيد نفسه. الخمور في كل مكان، الغناء في كل مكان، البعد عن الله، اسقاط راية الجهاد، الفرقة التي دبت بين المسلمين في كل ربوع الارض، بل المسلمون هم الذين يعاونون اعداء الاسلام على اهل العراق، فضلا اخواني واخواتي عن دور الروافض. يعني الامريكان ما استطاعوا ابدا دخول العراق الا بعدما جيش الشيعة الاثني عشرية الروافض جيش قدره 12,000 مقاتل علشان يحاربوا للأسف مع الأمريكان، وسقطت العراق بسبب هذه الخيانة من الروافض. سبحان الله، قد إيه بالفعل التاريخ بيعيد نفسه، قد إيه بالفعل التاريخ بيعيد نفسه. يبقى أنا أتعلم من التاريخ النهاردة، أتعلم من التاريخ النهاردة علشان أستفيد منه في واقعنا النهاردة. مثلا إذا كانت الأمة في هذه المرحلة من الذل والمهانة، هل يا ترى أنا ممكن أعيد للأمة مكانتها من جديد؟ أه، أعيد للأمة مكانتها من جديد. إيه المشكلة؟ أنا لا أرى عصر من العصور كانت الأمة فيه أشد انحطاط من الانحطاط اللي كان موجود أيام دخول الصليبيين إلى بلاد المسلمين، أو دخول التتار إلى بلاد المسلمين. بلغت الذلة والمهانة بالمسلمين في هذا الوقت إن المرأة التتارية من جيش التتار كانت ترى العصبة من الرجال يخرجون من المسجد، مثلا 200 300 واحد خارجين من المسجد، تقول لهم انتظروا انتظروا حتى اذهب فاتي بالسيف لاقتلكم، وهم بالذل والمهانة ان هم يظلوا واقفين في مكانهم حتى تاتي المرأة التتارية بسيفها لتقتلهم عن بكرة ابيهم وتذبحهم ذبح النعاج، ولا يستطيع الواحد منهم انه يرفع رأس. 200 رجل خارجين من المسجد تقتلهم امرأة، سبحان الله، لا يستطيع الواحد منهم حتى انه يفر انه يهرب. ومع ذلك سبحان الله استطاع بعض المخلصين في هذا الوقت ان هم بفضل الله ان هم يعيدوا الامة مكانتها، ويعيدوا الامة امجادها من جديد، يعيدوا الامة امجادها من جديد. ندرس تاريخ علشان نرفع من شأن هذه الامة، ندرس تاريخ علشان نرفع من شأن هذه الامة. وسبحان الله اخواني واخواتي قد ايه التاريخ بتاعنا عامر بالحضارات العظيمة وعامر بالأمور الجليلة، ولكن للأسف احنا إلى الآن ما درسناهاش. يعني احنا إلى اليوم لا نستفيد في العلوم الحديثة إلا من الغرب، رغم أن الغرب بيعترف أنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا من مجهودات علماء المسلمين. احنا عايزين النهاردة أن احنا نرجع لتاريخ أمتنا من جديد علشان نعيد للأمة حضارتها من جديد. إخواني وأخواتي، أوروبا الآن كلها قائمة طبيا على كتاب لعالم من علماء المسلمين، يعني أبو القاسم الزهراوي إمام الدنيا في الطب في زمانه، وكان رجل من بلاد الأندلس. هذا الرجل صنف كتاب سماه التصريف، وهذا الكتاب يقع في 30 مجلد، في 30 مجلد. هذا الكتاب ترجم بكل لغات العالم إلا اللغة العربية، استفاد منه كل الأطباء في كل العالم إلا المسلمين. وأنا النهاردة في الفضائيات وعلى دروس النت لما بدأت يعني أناشد المسلمين هم يعيدوا طباعة هذا الكتاب، بفضل الله استجابت دار نشر في الإمارات ما أخرجت إلا 5 مجلدات الآن من هذا الكتاب، ترجمته إلى العربية. يعني سبحان الله إخواني وأخواتي، هذا الكتاب بقول لكم حضارة أوروبا الآن كلها طبيا قائمة على هذا الكتاب اللي صنفه الامام على 3 اجزاء، جزء متعلق بالجراحة العامة والامور ينبغي ان يتعلمها الجراح، جزء قائم على علاج امراض مستعصية، وجزء قائم على الادوية. اوروبا الان استفادت بهذا، والى الان نحن لم نستفد. بل انا ذكرت لكم قبل ذلك اخواني واخواتي موقف عجيب، انا مهتم جدا بمسألة المخطوطات واحياء تراث الامة، ان انا اطلع مخطوطات ملقاة في المكتبات كالمكتبة الأزهرية والمكتبة بتاع دار الكتب اللي عندنا هنا في مصر وغيرها من الكتب الموجودة، مخطوطات الموجودة في كثير من مكتبات العالم. سبحان الله، قابلت وفد، كل ما اخش مكتبة دار الكتب هنا في مصر اجد ان ليس في هذه المكتبة الا الامريكان، البريطانيين، اليابانيين، هم موجودون هناك بكثرة. ففي يوم كنت بسألهم، خليت أخي يكلمني وأتكلم أنا وهما يترجم، فبيسألهم أنتوا يا ترى ليه مهتمين جدا بكتب المخطوطات اللي موجودة عندنا كمسلمين؟ أنتوا مخطوطاتكم الطبية، يعني أنتوا الطب وصلتوا فيه لمرحلة عالية، كذلك أيضا المخطوطات اللي هي بتاعت المسلمين العلماء المسلمين اللي هم صنفوها في الطب والأدوية وغير ذلك موجودة عندكم بكثرة، أنتوا ليه مهتمين جدا بهذه الصورة؟ ليه مهتمين جدا بمخطوطاتنا المتعلقة بالطب وغير ذلك؟ فضحك ليا ضحكة باردة كده وقال لي: هل تظن ان الحضارة اللي احنا وصلنا اليها الان هي من مجهودنا؟ ما هي الا محض مجهودات ابائكم واجدادكم، واحنا جينا خدناها واشتريناها باموال قليلة وترجمناها واستفدنا منها الان. اذا انا لابد ان انا ادرس تاريخ علشان اعيد بناء حضارة امتي، مش في الجانب الشرعي بس، بل وفي جانب الامور الدنيوية. اخواني اخواتي، الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى كان عالم مسلم ابن النفيس رحمه الله. اخواني واخواتي، اللي علم الدنيا كلها علم الكيمياء هو عالم عربي، عالم عربي. هو طبعا كان شيعي، شيعي، ولكن نقول هذا في ميزان العرب، هذا في ميزان العرب، ان يكون جابر بن حيان هو الذي علم الدنيا كلها، علم الدنيا كلها الكيمياء. حتى ان الاوروبيين الان، حتى ان الاوروبيين الان بيقولون عنه هو ابو الكيمياء، او كانوا بينسبوا الكيمياء اليه فيقولون كيمياء جابر، او كانوا يقولون ابو الكيميائيين، ابو الكيميائيين. سبحان الله، والله العظيم انا كنت القي هذا الدرس على بعض الوافدين من بريطانيا وغيرهم، وقد ايه بالفعل احنا عندنا حضارة عظيمة. فقالوا سبحان الله، احنا اول حاجة لفتتنا هنا في مصر ان احنا وجدنا ان كل التماثيل اللي موجودة عندكم في الميادين الكبرى في مصر ما هي الا ما يدي الا تماثيل معلقة بالفراعنة. اما احنا عندنا في بريطانيا، والله قالوا لي هذا الكلام، احنا عندنا في بريطانيا كل علماء المسلمين لهم تماثيل في ميادين فرنسا وميادين بريطانيا وميادين امريكا. سبحان الله، قالوا لي ابو القاسم الزهراوي اللي انتوا ما تعرفوش عنه حاجه له ميدان كبير جدا 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 في بريطانيا، له ميدان كبير جدا باسم ابن النفيس، له ميدان كبير جدا 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 في ايطاليا. فاذا سبحان الله، هؤلاء الاوروبيون بالفعل استطاعوا ان هم يبنوا حضاره، هذه الحضاره بنوها على امجادنا احنا كمسلمين. اذا انا عايز اتعلم التاريخ النهارده علشان استطيع ان انا ارفع من شأن هذه الامه، واعيد لهذه الامه حضارتها ومكانتها من جديد اللي ضاعت منذ فتره طويله. الامر السادس، اتعلم التاريخ حتى اقف على اماكن القوه واماكن الضعف التي ابتليت بها الامه على فترات متعدده من التاريخ. اخواني واخواتي، احنا لو نظرنا النهارده في التاريخ هنجد سبحان الله ان الامه مرت بمراحل كانت فيها الامه قويه جدا، ومراحل ايضا الامه فيها كانت ضعيفه جدا جدا جدا. انا النهارده لما ابدا اقف على هذه على هذه الفترات اللي كانت فيها الامه قويه، وهذه الفترات الامه كانت فيها ضعيفه، هنجد بالفعل اخواني واخواتي ان انا ممكن اعيد هذه المرحله مره ثانيه. يعني مثلا اخواني واخواتي، الامه في لما دخل الصليبيين الى بلاد المسلمين كانت الامه ضعيفه جدا 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 جدا، ولما دخل التطور بلاد المسلمين كانت الامه ضعيفه جدا جدا جدا. يمكن ذكرت دلوقتي بعض الاسباب التي ادت لضعف الامه. انا النهارده لما انظر ليه صلاح الدين انتصر في حطين، وليه قطز انتصر في عين جالوت، اعرف ليه الاسباب، اقدر اقف على هذه الاسباب. إذا للوقوف على أسباب القوة والوقوف على أسباب الضعف، وبالتالي أقدر إن أنا أرفع من شأن أمتي وأقوي أمتي. يعني أنا النهاردة لو وقفت على الأسباب التي أدت إلى انتصار المسلمين في عين جالوت، واللي أدت إلى انتصار المسلمين في حطين، هجد سبحان الله إن الأسباب واحدة. يعني هجد سبحان الله الأسباب صورة واحدة، أمر عجيب. يعني سبحان الله لو نظرنا إلى قيمة العلم ونشر العلم بين المسلمين في هذا الوقت، له أعظم الأسباب لنصرة المسلمين في هذا الوقت، زي ما صنع مثلا صلاح الدين للإعداد لحطين لما أنشأ المدرسة الفاضلية والمدرسة الكاملية والمدرسة الكمالية والمدرسة الصلاحية وغيرها من المدارس وغيرها من المدارس. سبحان الله، ده أمر عجيب. كل هذا علشان يبدأ ان هو يعلم المسلمين وينشرهم، يخرجهم من دائرة الفقر. كذلك ايضا اهتم جدا صلاح الدين بالعلم لما كان مقرب منه للعلماء الاكابر زي القاضي الفاضل اللي كان ملازم لصلاح الدين في كل ساعة من وقت او نهار، من ليل او نهار. لو نظرنا لقطز هنجد ايضا قطز والدور العظيم اللي استغله قطز، دور العلماء، علماء الازهر في هذا الوقت، انه قدر بالفعل يستغل الازهر بعد ما صلح، بعد ما طهره صلاح الدين من الروافض والشيعة وغير ذلك، قدر يستغل دور الازهر في هذه المسألة، قدر يستغل دور الازهر في هذه المسألة. وايضا قرب منه العلماء الافاضل الكبار العظماء كالعز بن عبد السلام رحمه الله. دور توحيد الصف وتجميع الأمة على كلمة واحدة، وده دور قام به صلاح الدين لما قعد 12 سنة كاملة، 12 سنة كاملة يوحد الصف، حتى آتى هذا الجهد ثماره لما وحد بين 5 ممالك عظيمة في هذا الوقت، مملكة مصر والشام والعراق والحجاز واليمن. وكذلك أيضا صنع قطز في مصر لما وحد بين جنود المماليك ووحد الصف داخل مصر. كذلك أيضا لما النهاردة نقف على دور التربية، على دور التربية وقد إيه بالفعل دور التربية ده كان مهم جدا في هذه المسألة، كما صنع العلماء في هذا الوقت، أمر كان عجيب، أمر كان عجيب بالفعل. فالشاهد أنا أقدر أقف على أبعاد الضعف وأبعاد القوة اللي مرت بها أمة الإسلام في هذه الأزمنة. كذلك أيضا أدرس تاريخ إخواني وأخواتي لكي أعلم وأكون على يقين أن هذه الأمة إذا هزمت ساعة فإن النصر حليفها إلى قيام الساعة، وده هيمنع عني مسألة اليأس والإحباط اللي بيشعر به كثير من الناس. إخواني وأخواتي، يعني سبحان الله، من كان يظن إن الصليبيين لما دخلوا إلى بلاد المسلمين وبخاصة إلى بيت المقدس وقتلوا في بيت المقدس كل أهل هذه البلدة في هذا الوقت، يعني فلسطين في هذا الوقت كان عدد أو تعداد سكانها يصل إلى 70,000. 70,000 لما سمعوا بقدوم الصليبيين بقوتهم وعتادهم، طبعا دخلوا إلى المسجد الأقصى وبيت المقدس علشان يختبئوا فيه لعل إن يكون هؤلاء الصليبيين أقوام عندهم دين فلا يقتلونهم داخل المساجد. وكانت المصيبة ان قتل 70,000 مسلم في هذا المسجد، حتى كان خيول الصليبيين بتغوص في انهار دم. يا ترى سبحان الله، انا امام موقف من هذه المواقف، هل يصاب المسلم باليأس؟ لا، ما يصابش باليأس، بل يصاب بحالة من الدفعة الايمانية القوية لتدفعه ان هو يعود للدين مرة ثانية. كذلك ايضا التتار لما دخلوا على قرية زي قرية بخارة، مدينة بخارة، وقتلوا فيها 70,000 مسلم، 70,000 مسلم، وهدموا المساجد والعياذ بالله استحلوا فروج نساء المسلمين في هذا الوقت. يعني سبحان الله، هل هذا يدفعنا الى حالة اليأس والاحباط اللي الامة بتشعر به الان؟ لا، ده يدفعني ان انا اتحرك اكثر وابذل اكثر واستعين بالله اكثر واكثر واكثر، حتى اتمكن من اعداد العدة واخذ الذات لمواجهة عدو في هذا الوقت. مش معناه ابدا ان انا ايأس او اضعف اقول ان خلاص الامة خلاص انتهت وان انا انتظر المهدي المنتظر، لا 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 لا، انا اتعلم تاريخ علشان ارفع حالة اليأس الموجودة عند المسلمين في هذا الوقت. سبحان الله، ادرس تاريخ علشان اعرف ان قوة الاسلام ليست ابدا في العدد ولا في العدة، انما قوة الاسلام في تمسك اهله بهذه القوة، اقصد بها قوة الاسلام. والله العظيم اخواني واخواتي، ما من معركة ابدا درستها في التاريخ او قرأت عنها في التاريخ وكان المسلمين فيها اقوى من عدوهم، ابدا ابدا، اللهم طبعا الا معركة حنين، وكان فيها ما فيها، وابتلي المسلمون في هذه المعركة بهزيمة في بداية الأمر لما ظنوا أنهم أكثر قوة اعتادا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وأعجبتم بالكثرة فلم تغن عنكم شيئا. وسبحان الله، الكثرة دي ما كانش يعني أن هم كتير أكثر من عدوهم، لا، عدوهم كان أكثر منهم بكتير، ولكن ما ظنوا هم كثرة أن هم بقوا 12,000 مقاتل، أبدا والله، ولكن إنما ينتصر المسلمون على عدوهم بقدر تمسك المسلمون بقدر تمسك المسلمين بهذه القوة القوية، قوتهم، تمكنهم من دينهم وتمسكهم بدينهم. سبحان الله إخواني وأخواتي، بلاد الأندلس بلاد عجيبة. وطبعا موسى بن نصير لما أراد أن هو يفتح هذه البلاد، هذه البلاد كانت طبعا بتواجه مشاكل كبيرة جدا. اول مشكلة طبعا ان هذه ارض لا يعرف عنها شيئا، هو طبعا كان اخره الفتح الاسلامي اللي وصل الى بلاد المغرب الاسلامي، بلاد تونس والمغرب والجزائر، فهو كان اخره خالص ان هو اخواني واخواتي ان هو يصل لهذه الاماكن، ولكن المسلمون في هذه الاماكن كان بيدوروا اما ان هو ينزل للجنوب الى الصحراء افريقيا الكبرى، واما ان يصعد الى الشمال الى بلاد اوروبا. وطبعا كان الخيار الاساسي عندهم ان هو يطلع لاوروبا، لان طبعا الصحراء ما فيش فيها ناس والعدد فيها قلة، ودول اقوام كانوا بيجاهدوا لغاية انهم يدخلوا الناس في دين الله عز وجل، يدخلوا الناس في دين الله عز وجل. فسبحان الله سبحان الله، فكر المسلمون في هذا الوقت هم يطلعوا الى بلاد الشمال، الى بلاد اوروبا، الى بلاد اوروبا، بلاد الاندلس. ولكن كانت بتواجهه عدة مشاكل. المشكلة الاولى مفيش سفن تجعله ان هو يمر من بلاد افريقيا الى بلاد اوروبا. اتنين، ما عندهوش الميناء اللي يحمل هذه السفن العظيمة اللي تحمل المسلمين بعددهم. ثلاثة، الجهل بطبيعة الارض. اربعة، الجهل بطبيعة العدو. خمسة، ان الطريق وعر، الطريق كله بحار، وبعد البحار مشاكل كبيرة جدا. فسبحان الله، الا ان المسلمين الا ان المسلمين في هذا الوقت كانوا اقوام متمسكين بالفعل بدينهم، وكانت قوتهم بالفعل في تمسكهم بدينهم. اقوى دليل على ذلك ان لما مر المسلمين، لما ربنا سبحانه وتعالى، وده هتأتي بعد ذلك، قد ايه ربنا بالفعل اذا اراد شيء يسر له الاسباب. وهنعرف قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يسر للمسلمين هذه المسألة، ان هم بالفعل يمروا الى هذه البلاد بصورة عجيبة. الشاهد ان المسلمين لما عدوا الى بلاد الاندلس كان عدد الجيش 12,000. 12,000 مين اللي كان بيظن في هذا الوقت ان 12,000 يدخل الى اسبانيا والبرتغال وفرنسا وايطاليا؟ وكان موسى بن نصير في هذا الوقت، يعني شوف التفكير، طارق بن زياد لما مر، طارق بن زياد كان عايز ياخد من اول ايطاليا لحد ما ايطاليا، معذرة، فرنسا، البرتغال واسبانيا، فرنسا، ايطاليا، يوغوسلافيا، تركيا، ويصل من تركيا الى بلاد الشام. هو كان عايز يعبد كل هذه الاماكن لله سبحانه وتعالى. انتوا متخيلين احبابي قد ايه كانت همتهم عاليه؟ متخيلين ان هو كان بيقول انا عايز اخلي كل الارض دي تدخل في دين الله عز وجل بجيش قدره 12,000. 12,000 ايه؟ لزريق، وده قائد بلاد الاندلس في هذا الوقت، اعد جيش قدره ما يقرب من 240,000 مقاتل. يعني انتوا متخيلين احبابي 240,000 مقاتل؟ لما قالوا له احنا جاي لنا جيش قدره 12,000، ادركنا يا رزريق، اهل الاندلس في هذا الوقت لما قالوا له ادركنا يا رزريق احنا جالنا جيش قدره 12,000 مقاتل، اعد 240,000 مقاتل. لدرجه ان هو وهو جاي للمسلمين جايب معاه البغال وجايب معاه حبال. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ علشان خلاص ده احنا طالعين نتفسح شويه، يعني احنا طالعين كده نقتل ال 12,000 دول ونربطهم، احنا مش هنقتل حد، احنا ناخدهم بس اسرى كده ونربطهم ونلففهم على البغال علشان يكونوا عبره لمن يعتبر ان اللي يفكر يخش بلاد الاندلس يعني ده هيكون حاله وده هيكون مقاله. واخد بالك؟ ومين كان يتخيل ابدا ان 12,000 يهزم جيش قدره 240,000 مقاتل؟ ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم، زي ما قلت لكم ان قوه المسلمين مش في عددهم ابدا. قوة المسلمين النهارده، قوة المسلمين النهارده، عدد المسلمين مليون ومليار وداخلين على مليار ونص. فين قوتهم؟ غثاء كغثاء السيل. ولكن 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل، وضح أهل الأندلس مدى قوتهم لما قالوا للرزليق والله لقد نزل عندنا أقوام، والله لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء، أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء، احنا مش عارفين هما من اهل الارض. هما من اهل الارض، ناس زينا، لهم وشوش، لهم ايدين، لهم رجلين، بيتكلموا، هما كده من اهل الارض، ولكن هم من اهل السماء في عبادتهم، في طاعتهم، في قربهم من ربهم تبارك وتعالى، في محبتهم فيما بينهم وبين بعضهم البعض. سبحان الله، بهذه القوة، قوة اللي هي كانت بتتمثل في تمسك المسلمين بدينهم في هذا الوقت، استطاع المسلمون في هذا الوقت انهم ياخدوا اسبانيا والبرتغال وغيرها من البلاد، الى ان وصل المسلمون في هذا الوقت الى 80% من الاندلس، الى 80% معذرة، الى 80% من بلاد فرنسا. لدرجة ان كان بينهم وبين باريس، بينهم وبين باريس، بينهم وبين باريس، تتخيلوا 2 كيلو، 2 كيلو بينهم وبين باريس. لحد طبعا ما ترك المسلمون، ترك المسلمون في هذا الوقت اعظم قوة تمسكوا بها، اعظم قوة تمسكوا بها، قال وهي قوة تمسكهم بدينهم. فبدأوا بقى خلاص بقى، ده احنا خدنا هذه الأماكن الواسعة وأراضي الواسعة وكثرت الأموال، كثرت الأموال وكثرت الغنائم، إذا خلاص احنا نظرنا بقى لقوتنا والعددنا والأموالنا وغير ذلك. فسبحان الله، في هذا الوقت بدأ المسلمون ينظرون إلى عددهم، بدأ المسلمون ينظرون إلى أموالهم، بدأ المسلمون ينشغلوا بالغنيمة. فسبحان الله، بمجرد ما أن ترك المسلمون، أعظم قوة وأعظم سلاح في أيديهم، هزم المسلمون في مرحلة، كانت سبحان الله يعني عجيبة، في معركة بلاط الشهداء. ونجد سبحان الله إن معركة بلاط الشهداء دي يقول عنها المؤرخون الأسبان، لو انتصر المسلمون في معركة بلاط الشهداء لدانت أوروبا كلها لدين الله عز وجل، أي يقصدون الإسلام. وسبحان الله، هزم المسلمون في معركة بلاط الشهداء، ومن بعد بلاط الشهداء بدأ المسلمون يهزموا في معركة وراء تانية، معركة وراء أخرى، لحد سبحان الله ما بدأت الأندلس تسقط السقوط الأول، وبعد فترة من الله عليها بمن يعيدها مرة ثانية إلى دينها ويتمسكون بالقوة إلى آخر هذه الأمور. شاهد إخواني وأخواتي، إحنا هندرس تاريخ علشان نعرف إن قوتنا الحقيقية في تمسكنا في ديننا، وكل ما واحد منا بيتمسك بدينه أكثر، ده معناه إن ديننا بيزداد قوة أكثر وأكثر. أتعلم تاريخ علشان يكون لي قدوة، صالحة أتمسك بها في زمان أصبح فيه للأسف القدوة مغني ساقط أو ممثل فاشل وغير ذلك، لكي يكون لنا قدوة صالحة نتمسك بها. هنعرف قد إيه في تاريخنا شخصيات جبارة، قد إيه في شخصيتنا في تاريخنا شخصيات جبارة، إحنا محتاجين فعلا إن إحنا نركز على هذه الشخصيات. شخصية زي شخصية صلاح الدين بكل أبعادها، الشخصية كرجل دين، كأب، كإمام للمسلمين، كمجاهد، شخصية كشخصية مثلا موسى بن نصير أو طارق بن زياد أو عبد الرحمن الداخل، هذه الشخصيات اللي غابت عنا، شخصية كشخصية خالد بن الوليد، شخصية كشخصية الصديق رضي الله عنه، هذه الشخصيات سبحان الله العجيبة اللي هي سبحان الله يعني ذهبت من التاريخ، واحنا الى الان عمالين ندور يا ترى احنا يا ترى فين الشخصيات اللي احنا نهتم بها، وتكون هذه الشخصيات بالفعل ان احنا يعني نستفيد منها. ده امر عجيب، احنا محتاجين فعلا شخصيات، هذه الشخصيات تكون فعلا قدوة لنا، احبابي. زي ما قلت لكم امتنا مليئة، بالشخصيات النافعة، مليئة بالشخصيات المؤثرة، مليئة بالشخصيات الربانية، ولكن احنا غفلنا عن هذه الشخصيات، عشان كده احنا تعبنا جدا، في حين ان اوروبا كلها يعني تعجز ان تأتي بشخصية واحدة يعني تكون تتساوى مع اقل شخصية من شخصياتنا. والله العظيم احبابي خدوها كلمة مني، اوروبا عجزت ان هي يكون لها شخصية تكون بمثابة قدوة صالحة لها، فاضطرت اوروبا ان هي تخترع شخصيات تكون لها قدوة، فاخترعوا مثلا باتمان، اخترعوا مثلا السوبرمان، اخترعوا مثلا شخصية رامبو وغيرها من الشخصيات اللي هي سبحان الله شخصيات كلها شخصيات وهمية. عارفين لي اخواني واخواتي؟ لان هم للأسف ما عندهم شخصيات، هذه الشخصيات يكون فيها قدوة صالحة لهم، بالفعل تكون شخصية متمسكة بكل جوانبها، عجز ان هم يصنعوا هذا، فاضطروا ان هم يصنعوا شخصيات وهمية تكون لهم قدوة. طبعا دراسة التاريخ، الدراسة طبعا هترقق قلوبنا، دراسة التاريخ هتذهب القسوة عن قلوبنا، دراسة التاريخ هنحاول ان احنا نخرج فيها برضو لبعض الدروس الترفيهية، دراسة التاريخ هنحاول ان احنا نرفع منها، نجعل من خلالها قلوبنا دي قلوب عالية، دراسة التاريخ هتعلي همامنا جدا، دراسة التاريخ يعني هتخلينا بالفعل أقوام أصحاب هدف، زي ما كان الأوائل أقوام أصحاب هدف. كل كلمة من الكلمات اللي أنا قلتها دي كان المفروض إن احنا نقف معاها عدة وقفات، ولكن سبحان الله الوقت طبعا أزف من بين يدي سريعا، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى لعلنا نتدارك هذه الأمور من خلال هذه السلسلة المباركة، سلسلة أيام سقطت من التاريخ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من يستمعون القول فتابعون أحسنه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.